بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله في اللغة 32: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الترجمة وهذا الباب في موضوع التوكل. قبل أن نبدأ في موضوع التوكل وفي البحث في أحاديث وقبل ذلك الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هنا إتمام للفائدة التي أشرنا إليها بالأمس، وهي فائدة في الفرق بين الخوف والخشية والرهبة والوجل. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهذا كلامه مختصرا. قال رحمه الله: الخشية أخص من الخوف، يعني الخوف شيء عام، الخشية أخص خاصة، فإن الخشية للعلماء بالله. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: فهي خوف مقرون بمعرفة. هذه الخشية خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وأما الرهبة قال: فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. الرهبة والرغبة، الرهبة قال الإمعان في الهروب من المرهوب، والرغبة يقول سفر القلب في طلب المرغوب فيه. قال: وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى، لأن الرهب هو الهرب من المرهوب منه ومن المكروه. قال: وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. هذا الوجل، رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني رجفت وربما انصدعت من خوف الله سبحانه وتعالى. وأما الهيبة قال: فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. الهيبة خوف مقرون بالتعظيم والإجلال. طيب، ما هو الإجلال؟ قال: والإجلال تعظيم مقرون بالحب. الإجلال تعظيم في النفس يكون مقرورا بالمحبة، هذا هو الإجلال. قال رحمه الله: فالخوف لعامة المؤمنين، الخوف من الله لعامة المؤمنين. والخشية للعلماء العارفين. والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين، وعلى قدر العلم والمعرفة، وعلى قدر العلم والمعرفة يعني بالله سبحانه وتعالى، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قارن العلم بالخشية، فلما كان عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله كان عليه الصلاة والسلام أشد خشية منه، كان أشدنا عليه الصلاة والسلام خشية من الله. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إلى آخر النصوص الواردة في باب التوكل. أولا، لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ باب التوكل ما علاقته بالتوحيد؟ قال حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: مراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، التوكل على الله، بل لا يقوم به على وجه الكمال، يعني بالتوكل على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما تقدم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن هؤلاء قد حققوا التوحيد، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنهم قد حققوا التوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قلوبهم لا تلتفت إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ألا ما أعظم هذه القلوب، وما أصفى هذه القلوب، وما أنقاها! قلوب لا تلتفت إلا إلى خالقها عز وجل وباريها، لأنها تعلم علم اليقين أن الأمور بيده سبحانه وتعالى، وأنه هو المتصرف في أمور الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: كما تقدم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ولذلك أمر الله به في القرآن، في غير آية من القرآن، أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه، يعني إذا انتفى التوكل انتفى الإسلام وانتفى الإيمان، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه، كما في الآية المترجم لها. قلت يعني الآية الأولى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لأن من شروط الإيمان أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب، ما معنى التوكل؟ التوكل يا إخواننا من أعمال القلوب. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. هذا نص عن أحمد. قال ابن القيم: ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات، بل هو من باب الإرادات، من أعمال القلوب. التوكل من أعمال القلوب، ولذلك إذا صح القلب قوي التوكل فيه، وإذا ضعف القلب أو مرض ضعف التوكل فيه أيضا. ولذلك فإنه لا معارضة بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. لماذا؟ لأن التوكل هو عمل القلب متعلق بالقلب، والأخذ بالأسباب متعلق بالجوارح، فلا تعارض. الأخذ بالأسباب متعلق بالجوارح، هو كسب الجوارح وعمل الجوارح، والتوكل عمل القلب. فالتوكل يقوم على ركنين: الأول الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور مع الثقة به، وهذا هو عمل القلب، أن يكون قلبك معتمدا على الله، واثقا بالله، مفوضا أموره كلها إليه، وتعلم علم اليقين أنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، وتعلم كذلك علم اليقين أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا أولا، وهذا هو حقيقة التوكل، وهذا يقوم بالقلب. ثانيا أن تأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب، فإنك لو تركت الأسباب لم تكن متوكلا على الحقيقة، بل تكون متواكلا. وقد كان بعض أهل اليمن يأتون الحج بدون زاد، بدون زاد، ويقولون نحن متوكلون، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني خذوا بالأسباب. وقد كان أنبياء الله يأخذون بالأسباب، والله سبحانه وتعالى هذه هي سنته الكونية والشرعية، أنه ربط الأشياء بأسبابها سبحان الله. حتى نوح عليه الصلاة والسلام لما أراد الله عز وجل أن يغرق أهل الأرض من الكفرة الفجرة، وأن ينجو نوح ومن معه من المؤمنين، أمره الله عز وجل أن يصنع سفينة. هذا أخذ بالأسباب، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. الله أكبر، هذا التوكل. هي سفينة، قال الله عز وجل: وهي تجري بهم في موج كالجبال. يعني انظر إلى عظم المنظر وعظم الحال، أمره الله عز وجل أن يصنع سفينة. هذا هو السبب. وأخذ نوح عليه الصلاة والسلام يصنع السفينة كما أمر الله عز وجل، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه: لمن يا نوح تصنع هذه السفينة وأنت في أرض يابسة ما فيها بحر؟ سبحان الله، ونوح أعلم بالله من هؤلاء الكفرة. فلما جاء الماء من السماء ومن الأرض، وحصل الفيضان العظيم، طوفان العظيم، أمر الله عز وجل نوحا ومعه المؤمنين أن يركبوا في السفينة، هي التي فيها النجاة. هذا أخذ السبب. وقال له الله سبحانه وتعالى، أمر وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني مجراها ومرساها بسم الله عز وجل. هذا هو التوكل. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى حافة البحر، لما وصل إلى شاطئ البحر ورأى فرعون وجنوده وجيوشه الآلاف المؤلفة من هؤلاء الفراعنة يريدون الفتك بموسى ومن معهم بني إسرائيل، قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الله المستعان، هذا البحر أمامنا وهذا فرعون وجنوده من ورائنا، إنا لمدركون. تراءى الجمعان، يعني رأى بنو إسرائيل فرعون وجنوده، ورأى فرعون وقومه بني إسرائيل. يعني الآن تصور هذا الموقف الحرج جدا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى من المؤمنين إنا لمدركون. ماذا قال نبي الله موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا هو التوكل، هذا هو الاعتماد على الله، هذه هي الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو التفويض إلى الله. مع هذا الموقف العظيم وهذا اللحظة الحرجة التي فيها الموت بل فيها الهلاك، يقول كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر الله عز وجل بأن يضرب بعصاه البحر، هذا السبب، أمره أن يضرب بالعصا البحر، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كل جانب من جوانب البحر كالجبل العظيم. فعبر موسى ومعهم بني إسرائيل، ثم لما عبر فرعون بعده أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الموقف كما في الموقف السابق في قصة نوح في توكل وفي سبب. ما هو التوكل؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. أين السبب؟ أن الله عز وجل أمره أن يضرب بعصاه البحر فانفلق البحر، هذا هو السبب. وكذلك في قصة نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة الهجرة، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام واعد أبا بكر الصديق سرا وخرج إلى جهة تخالف جهة المدينة، كما تعلمون في قصة الهجرة خرج من جهة جنوب مكة، والمشركون يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون أن النبي سوف يهاجر إلى المدينة. لماذا؟ لأن هجرة أصحابه إليها، تعرفون أن كثيرا من أصحاب النبي كانوا قد سبقوا النبي إلى المدينة، فأهل مكة يعرفون أين سيتجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان همهم وجميع العمليات التي يعني هي عمليات مشط للمناطق والأماكن كانت في جهة المدينة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، هو وأبو بكر اتجه إلى جهة جنوب مكة واختبأ في الغار 3 أيام، هذا كله من الأخذ بالسبب. ويأتي المشركون، لأن المشركين ما تركوا مكانا ولا موضعا ولا بقعة إلا وبحثوا فيها عن رسول الله وعن صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، واختبأ في الغار 3 أيام، ويأتي المشركون ويقفون على فم الغار والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في داخل الغار. يعني رأيتم الموقف، هذا كموقف موسى عليه الصلاة والسلام لما قال أصحابه إنا لمدركون، بل هذا أقرب، حتى قال الصديق رضي الله تعالى عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. سبحان الله، فقط لو نظر إلى موضع القدم لرأى النبي ورأى أبو بكر الصديق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا هو التوكل، الاختباء في الغار هو السبب، وقوله عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذا هو التوكل. هذا كقول موسى إن معي ربي سيهدين، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله في القرآن في سورة التوبة لا تحزن إن الله معنا، لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أصابه حزن، أصابه هم، والله ما كان يخاف على نفسه وإنما كان يخاف على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي طمأنه في هذا الموقف الذي تبلغ فيه القلوب الحناجر، يعني الموت ما بينك وبينه شيء، ومع ذلك تأملوا في ثبات الأنبياء وفي توكل الأنبياء، لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. ما أعظم هذا الثبات، ما أعظم رباطة الجأش هذه سبحان الله التي تميز بها أنبياء الله وكذلك أتباعهم، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا من فضله. قال ابن القيم رحمه الله
وهو يبين حقيقة التوكل. قال رحمه الله: التوكل حال مركبة من مجموع أمور، لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. تأمل في كلام هذا الإمام الرباني، هذا الطبيب رحمه الله، يقول: التوكل حال مجموعة من أمور، لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. قال: فأول ذلك معرفة الرب وصفاته. وهذه الفائدة من دراسة العقيدة. دراسة العقيدة تصلح بها القلوب ويقوى بها الإيمان. بعض الناس سبحان الله ما يفهم، لا يعرف أهمية دراسة العقيدة. أشوف هذا أول شرط في تحقيق التوكل، أن يكون الإنسان عارفا بالله وبصفاته. يقول رحمه الله: معرفة الرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه أول درجة، ولذلك يقول رحمه الله: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا قدري ولا جهمي. الفيلسوف لا يمكن أن يتوكل، لأن الفيلسوف لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الفيلسوف لا يؤمن برب له صفات وله أسماء سبحانه وتعالى، وله كمال وجمال وجلال. الفيلسوف معطل، يقول العلة الفاعلة، والغالب أنه لا يؤمن بوجود إله والعياذ بالله. وأما القدري فإن القدري يشك في قدرة الله، ويزعم أنه يقع في ملك الله وفي خلق الله ما لا يريده الله، نعوذ بالله، كيف هذا يتوكل على الله وهو ينسب إلى ربه العجز؟ لا يتوكل على الله إلا من كان يؤمن بصفاته العظيمة وأسمائه الحسنى، ويؤمن بقدرته الشاملة وعلمه الشامل. وهذا القدري لا يؤمن بذلك، لا يؤمن بذلك، لأنه ينسب إلى ربه العجز، فكيف يتوكل عليه؟ وأما الجهمي فهو من أبعد الناس عن التوكل، لأن الجهمي لا يؤمن بالأسماء والصفات، لا يؤمن بأن الله قدير وبأن الله عليم وبأن الله حي وبأن الله سميع وبصير وبأن الله قريب وبأن الله له المعية الخاصة والعامة، ما يؤمن بذلك. الجهمي لا يؤمن بأسماء الله ولا بصفاته، وإنما كما يزعم شيخهم الجهم بن صفوان يقول: الله شيء فقط. حتى كلمة شيء هذه حالا ينفونه وينكرونه، يقول: هو شيء لا كالأشياء. أين صفاته؟ أين أسماؤه؟ أين قدرته؟ أين حياته سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى؟ هذا كله يعطلونه، فهم من أكثر عباد الله. هو شيء لا كالأشياء. وقد تنبه الأئمة إلى خطورة هذه الكلمة وإلى خبثها، ومن تنبه إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، لما ذكر هذه العبارة عن الجهمية: هو شيء لا كالأشياء، قال الإمام أحمد بن حنبل: إنما يريدون التعطيل، لأن الشيء الذي ليس كالأشياء إنما هو الشيء المعدوم، وهم يريدون ذلك. فكيف يتوكل على الله من يعطل أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى ولا يراه شيئا لا في الأرض ولا في السماء؟ فمن عرف الله وعرف أسماءه وعرف صفاته هو الذي يتوكل عليه. قال رحمه الله: الدرجة الثانية إثبات في الأسباب والمسببات، يعني أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى ربط المسببات بأسبابها، أن الله جعل لكل شيء سببا سواء في الشرع أو في الكون، وأنك أيها العبد لا تصل إلى مرادك وإلى غرضك وهدفك وغايتك إلا بالأسباب، خذ بالأسباب. وقد بينا من سيرة الأنبياء أنهم كانوا يتوكلون على الله حق التوكل، ومع ذلك يأخذون بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج إلى الحرب كان يحمل السلاح، كان يلبس المغفر ويضع الحلقة ويأخذ السيف ويتسلح عليه الصلاة والسلام ويلبس الدرع ويخرج يقاتل. فخروجه للقتال توكل على الله سبحانه وتعالى، ولبسه للسلاح هذا من باب الأخذ بالأسباب، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الله حافظه وأن الله عاصمه من الناس، ولكن لا يترك الأخذ بالأسباب، لأن من ترك الأخذ بالأسباب فقد قدح في الشرع، والله المستعان. قال رحمه الله: إثبات في الأسباب والمسببات، فمن نفاها فتوكله مدخول. الذين ينفون الأسباب ليس العوام، ليس بعض العوام من الصوفية والخرافية، أيضا هناك الأشاعرة ينفون العلل، يعني إلى درجة أنهم يقولون إن النار لا تحرق. طيب هذا الذي وضعناه في النار واحترق، هذه الورقة التي رميناها في النار واحترقت، قالوا هي احترقت عند رميها في النار لا برميها في النار. فتعجبوا من هذا القول السخيف، ينفون الأسباب والعلل. الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. إذن أولا أن يعرف الله، أولا أن يعرف الله، ومعرفة الله بالتأمل في أسمائه وصفاته وتدبر آياته والنظر إلى مخلوقاته سبحانه وتعالى، أن يعرف الله بآلائه ونعمه، أن يعرف الله بآياته الشرعية وآياته الكونية، أن يعرف الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا أن يعلم علم اليقين أن الله عز وجل جعل للمسببات أسبابا. الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، فلا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل توحيد القلب، يعني أن يكون القلب موحدا لا يلتفت إلا إلى الله في حوائجه وفي عباداته وفي طاعاته. قال رحمه الله: فما دامت فيه فلا يصح، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول. القلب إذا كان فيه شرك، فيه علائق شرك، توكله مدخول. إذن هل هذا الذي يتجه إلى القبور والأولياء والأضرحة ويدعو سيد فلان وسيد فلان، يدعو الموتى أو يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين، هل يمكن لهذا أن يتوكل على الله؟ قال رحمه الله: الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه. الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل، فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. أن تكون حسن الظن بالله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك. حسن الظن أن يكون في قلبك أن الله عز وجل لا يضيعك، وأن الله سبحانه وتعالى سيحفظك وسيحقق مقصودك، هذا حسن الظن بالله. أما سوء الظن بالله أن تنظر إلى قضائه وقدره نظرة سوء، كما يحصل لبعض المشركين أو لبعض المنافقين أو لبعض ضعاف الإيمان، حتى أن بعضهم يقول إذا قدر الله عليه شيئا يقول لماذا يا رب؟ أعوذ بالله، ماذا عملت يا رب؟ سبحان الله، تعترض على قضاء الله؟ لا إله إلا الله، وإنما أصابك الله بذنوبك، وكان ينبغي عليك أن تقول لماذا يا نفس وليس لماذا يا رب، يعني أن يكون الاتهام لنفسك وليس لربك، لأن الله سبحانه وتعالى ما يصيب العبد إلا بذنوبه، يعني ما يصيب العبد من سوء ومن شر إلا بنفسه، والله المستعان. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة من خير وعافية ورزق هذا من الله سبحانه وتعالى، وما أصابك من سيئة من بلاء ما في بدنك أو في مالك أو في ولدك أو في رزقك فاعلم أنه من نفسك، من معاصيك وذنوبك، ولكن هذا الشيء لا يعرفه إلا العارفون بالله، حتى قال بعض السلف إني لأعصي الله وأجد أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي. أرأيتم؟ يعني رجع على نفسه يقول أنا أعصي أجد أثر هذه المعصية في خلق الدابة، تكون عسرة، في خلق الجارية أو في خلق الزوجة تكون قاسية. لماذا؟ بالمعصية، بالمعصية. لذلك إذا أصابك سوء فتفقد نفسك وتب إلى ربك واستغفر من ذنبك. إياك أن توجه اللوم وأن توجه التهمة إلى ربك سبحانه وتعالى. كن حسن الظن بالله عز وجل، وهذا الذي يصيبك من ذنوبك والله هو خير لك، لأن الله عز وجل عدل لك العقوبة في الدنيا فأخذتها، ولو أخرها لك إلى يوم القيامة لكان هذا أشد عليك، وإنما عجل لك هذه السيئات في الدنيا، كما حصل لبعض العلماء، قرأت في ترجمته أنه كان عالما صالحا مفيدا جدا، وكانت له زوجة سيئة الطبع والخلق، يعني كان يعاني منها، فقيل له ألا تطلقها؟ يعني هذه امرأة أتعبتك بسوء أخلاقها، يعني عندها شراسة وعندها عنف، فكان يصبر عليها. فماذا قال هذا العالم العارف بالله عز وجل؟ كلمة العارف بالله يستعملها الصوفية، ولكن نحن نفسرها تفسيرا صحيحا. العارف بالله الذي يعرف ربه، يعرف الله بأسمائه وصفاته وآياته. قال لعل هذه الزوجة ابتلاني الله بها بذنوبي، وقد عجلها أو قد عجل عقوبتها لي في الدنيا، فأخشى إن طلقتها أن يبتليني الله بأعظم منها. لا، أنا رضيت بها، رضيت بها عقوبة لي على ذنوبي وتقصيري، أخشى إن فارقتها أن يعاقبني الله سبحانه وتعالى ويبتليني بشيء أعظم من ذلك. فتأملوا يا إخواننا كيف ينظرون هؤلاء الناس، يتهمون أنفسهم ويرجعون التقصير إلى نفسه، يرجع التقصير والذنب والتهمة إلى نفسه وليس إلى ربه. أما أهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق فهؤلاء كما قال الله عنهم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. أما أهل الإيمان فإنهم يحسنون الظن بالله عز وجل، وإذا حصل لهم سوء أو حصلت لهم بلية فيعلمون علم اليقين أن الله أراد لهم بذلك خيرا. إن كان الرجل محسنا فإن هذا البلاء رفعة في درجاته ورفعة في منزلته عند الله في الدنيا والآخرة، وإن كان الرجل مسيئا فإن هذا البلاء كفارة لذنوبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فاعلم أيها المؤمن إذا أصابك شيء إن كنت محسنا فهذا رفعة في درجاتك وتكثير في حسناتك، وإن كنت مسيئا فهذا تكفير لسيئاتك وغفران لخطيئاتك، وهذا كله خير لك. فكن حسن الظن بربك، فإن الله عز وجل أراد بك خيرا، والحمد لله على قضائه، سواء كان القضاء حلوا أو مرا، سواء كان القضاء خيرا أو شرا، فالواجب عليك أيها المؤمن أن تكون حامدا لله على جميع أحوالك، وأن تكون شاكرا له على نعمه العظيمة. ورحمة الله على عروة ابن الزبير الذي فقد أحد أعضائه وتوفي ابنه في نفس الوقت، فلما عزي في قدمه التي بترت كذلك عزي في ابنه الذي توفي بالأمس وهو لا يدري، فقال: اللهم لك الحمد، اللهم إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت، أعطيتني 4 من الأعضاء أخذت 1 فأبقيت لي 3، وأعطيتني 4 من الولد أخذت 1 وأبقيت لي 3، وأبقيت لي 3. حمد الله عز وجل في هذه المصيبة، حمد الله عز وجل وتذكر نعمه وآلاءه. هكذا القلوب يا إخواننا، قلوب حية سبحان الله العظيم. لما عزي في رجله التي بترت وعزي في ولده الذي توفي قال: اللهم لك الحمد، حمد الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى الذي لا يحمد على مكروه سواه، فله الحمد على جميع قضائه وقدره، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا على جميع أحوالنا، والله المستعان. يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله: الدرجة 7 استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعته. يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل. الدرجة 7 التفويض. قال رحمه الله: وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله. الدرجة 8 وهي الأخيرة، قال: الرضا. الرضا وهي ثمرة التوكل وبه فسر. والرضا يكون بعد التوكل، يكون بعد المقدور. الرضا ثمرة. كيف ثمرة؟ أنت تتوكل في أمرك على الله وتثق بالله سبحانه وتعالى وتأخذ بالسبب، فإذا قدر الله عز وجل يجب عليك أن ترضى، أن ترضى بالمقدور سواء وافق ما عندك أو لم يوافق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع المجلد 10 صفحة 37، قال: الرضا والتوكل يكتنفان المقدور. الرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. انتهى. التوكل قبل وقوعه، فإذا وقع يأتي الرضا، الرضا عن الله سبحانه وتعالى وعن قضائه وقدره. ولكن أين الرضا يا إخواننا؟ أين الرضا يا عباد الله ونحن ننتظر المقدور من الله عز وجل؟ فإن وقع المقدور على ما في نفوسنا ورغباتنا فرحنا به واستبشرنا خيرا، وإن وقع المقدور على غير ذلك حزنا وتسخطنا وتألمنا ووقع الشر في قلوبنا، أليس كذلك؟ أين الرضا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد في الآية: وعلى ربهم يتوكلون. وأما قوله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فسرها السلف يعني هذه الآية ليس على ظاهرها كما تفهم، فسرها السلف بأنهم إذا قيل لهم اتقوا الله أو قيل لأحدهم اتق الله وجل قلبه وخاف من الله، وليس المعنى أنه إذا ذكر الله مجرد ذكر يخاف، لا، ليس المعنى هذا كما يتبادر إلى الذهن، وإنما المعنى أن المؤمن إذا قيل له اتق الله وجل قلبه وخاف، لأن هذه الكلمة كالجبل على قلبه، كلمة اتق الله. أما المنافق فإنه إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله، ما يخاف وإنما يزداد طغيانا وظلما. أما المؤمن إذا قيل له اتق الله فكأنك قيدته بالسلاسل، لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى. فما أعظم هذه الكلمة، كلمة اتق الله، والله إنها كالسيف على رأس المؤمن، تحجزه عن كل شيء لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك، حسبك يعني كافيك، فالله عز وجل هو الذي يكفيك ويمنعك وينصرك، ويكفي كذلك من اتبعك من المؤمنين. هذا التفسير الصحيح للآية، يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، لأن الحسب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يكفي عبده. وأما القول بأن المعنى يا أيها النبي حسبك الله وكذلك حسبك من اتبعك من المؤمنين فليس بصحيح، هذا باطل، هذا تفسير باطل، وإنما المقصود يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه زاد المعاد حول هذه الآية وحول مسألة إعادة الضمير بكلام طيب وتحرير جيد، فليرجع إليه. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الذي يتوكل على الله حق التوكل فالله عز وجل يكفيه. فأنت أيها المؤمن إذا قدمت على عمل، إذا عزمت على أمر، فكن متوكلا على الله عز وجل، وثق تماما أن الله سبحانه وتعالى سوف يكفيك وسوف يحفظك وسوف يؤيدك، وأن الله عز وجل في كل أمورك معك إذا كنت متوكلا عليه سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن القيم. ومن شروط التوكل المهمة التقوى، التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كلمة المتوكلين، حسبنا الله كفينا الله، ونعم الوكيل، نعم الوكيل الذي نكل إليه أمورنا ونفوض إليه أحوالنا سبحانه وتعالى مع الثقة به والاعتماد عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة التوكل وهو يلقى في النار. حتى جاء في بعض الآثار أنه جاءه جبريل وقال له يا إبراهيم هل لك من حاجة، وإبراهيم الآن قد أشعل له نارا عظيمة يقال إنهم أخذوا أياما يفعلونها، بل قيل إنهم أخذوا شهرا يفعلونها، نار عظيمة حتى أنه من حرارة الجو يقال إن الطيور أصبحت لا تحم في هذا المكان من حرارة الجو من هذه النار. قال وألقوه في الجحيم، يعني النار أصبحت جحيما من شدتها، وأخذ إبراهيم ليلقى في هذه النار العظيمة. فجاءه جبريل، وجبريل عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يخسف بهم الأرض بأمر الله عز وجل، وقال له يا إبراهيم هل لك من حاجة، قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما منك فلا، لا إله إلا الله. انظر للتوكل إلى التوحيد في القلب، ما يلتفت إلى المخلوق. قال إما أن أما منك فلا، إن جبريل مخلوق، وأما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله. فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فلما ألقي فيها قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويقال إن إبراهيم بقي 7 أيام في النار في برد وسلام، حتى قيل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سئل عن أسعد أيام حياته فقال: 7 أيام التي قضيتها في النار، هذه أسعد الأيام، لأنه كان في برد وسلام من الله سبحانه وتعالى. والله أعلم بحقيقة ذلك. وأما محمد عليه الصلاة والسلام نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، فكما تعلمون القصة في غزوة أحد، لما رجع إلى المدينة قيل له: أبو سفيان يجمع لك الجموع. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الناس قد جمعوا لكم، يعني قريش أو أبو سفيان ومن معه، فاخشوهم فزادهم إيمانا وثباتا ويقينا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض لقوله فتوكلوا، الثانية أنه من شروط الإيمان إن كنتم مؤمنين، الثالثة تفسير آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الرابعة تفسير الآية في آخرها: وعلى ربهم يتوكلون، الخامسة تفسير آية الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، السادسة قال رحمه الله: عظم شأن هذه الكلمة، وهي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. إياك أن تغفل عنها أيها المؤمن، فلتكن على لسانك: حسبنا الله ونعم الوكيل. عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام في الشدائد عند الشدة، إياك أن تغفل عن هذه الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه الأسئلة نجيب عليها غدا إن شاء الله.